أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الرابعة، وهي المسألة الأخيرة من هذا الفصل الثاني. ابتدأنا بها بأولها، وهو أنه لا يجوز الجمع بين النسكين، الحج والعمرة، بنية واحدة. ماذا كان الدليل؟ هذا الأمر تذكرنا نحن في الجلسة الماضية، ولكن عندي تعليق صغير. لماذا لا يجوز الجمع بين النسكين؟ ولو جمع بينهما، هذا السؤال، ولو جمع بينهما يبطل. صريح عبارة كتابنا قال: للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين. ونفس هذا التعبير ورد في المسالك أيضا. السيد كلانتر في تعليقة الكتاب هنا ذكر بأن هذا النص موجود في باب 18 من أبواب أقسام الحج. عين هذا الكلام ذكره في الجواهر الفخرية. في الزبدة الفقهية نقل بعض الروايات، ولكن لا يوجد واحد منها. نعم قد يستفاد الحكم، لكن لا يوجد نهي لتقول أن النهي مفسد للعبادة. ومن هنا لا بأس التفات إلى هالنقطة. ومن هنا صاحب الجواهر بجزء 18 صفحة 98، لا بأس بأن تراجعوا، قال: لا يوجد عندنا نص. بقول: أنا لم أجد نص في هذا الموضوع، نص بأن النهي لا يوجد. وقال أن المراد من هذا النهي النهي التشريعي، بمعنى لما كانت الحج والعمرة فعلين مستقلين، فإدخال أحدهما في الآخر تشريع، ولا إشكال ولا ريب بأن التشريع منهي عنه. إذن عبارة للنهي، وهو هكذا حتى عبارة المسالك التي هي عين عبارتنا، يحمل على هذا الوجه. إذن للنهي المفسد للعبادة تحتاج إلى تعليقة صغيرة، بأن بحسب رأي صاحب الجواهر المراد من هذا النهي ليس النهي وارد في نص من النصوص ليقال لم نجد نصا قد نهى، بل هو النهي التشريعي عن إدخال، لأنه في عبادة من العبادات، فإدخال عبادة في عبادة نوع تشريع وهو منهي عنه. ويأتي بشاهد على هذا الأمر، هو النفس عبارة كما لو نوى صلاتين. يقول: هذا شاهد على أن هذا النهي تشريعي، لأنه في مورد الصلاتين يبدو لا توجد عندنا رواية تنهى على أن تنوي في أول الصلاة صلاتين، إنما النهي هذا نهي ليس مرتبط بهذا الفرد، إنما بكل عبادة من العبادات. أن تأتي أن تدخل عبادتين بنية واحدة، هذا أمر منهي عنه. جيد. فعبارة صاحب الجواهر في هذا المورد جزء 18 صفحة 98 شارحة للمراد من النهي بحسب رأيه في بحثنا وببحث المسالك. جيد، هذا البحث انتهينا منه، نبتدأ ببحثنا الجديد. بعد أن ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله لا يجوز الجمع بين النسكين، الآن يقول: ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر. الآن نفترض هو ليس من البداية، سابقا كان بإحرام واحد بنية واحد تكون للحج والعمرة، هذا انتهينا منه. الآن أحرم للحج، لنفترض حج الإفراد، أحرم من بيته أو من الميقات لحج الإفراد، بعد فترة يريد أن يدخل العمرة في هذا الحج، يعني يحرم إحرام آخر ويدخل العمرة في هذا الحج، يجوز أم لا يجوز؟ هذا هو الإدخال. هذا في مثال إحرام حج الإفراد، إدخال العمرة في حج الإفراد. أو أحرم لحج التمتع، لعمرة التمتع، لكن قبل أن ينتهي من عمرة التمتع أدخل حج التمتع، يجوز أم لا يجوز؟ هذا هو السؤال.
على نحو النية ولا بالفعل؟
بالفعل أحرم، إحرام. يعني
بالنسبة للأفعال لا يمكن أن يشترك بنفس الوقت.
طبعا طبعا طبعا. هذا مثل واحد قبل أن ينتهي من صلاة الظهر بعد بالركعة الثالثة نوى العصر وكبر العصر.
يعني على مستوى النية فقط الإحرام.
إيه إحرام أحرم أدخل. جيد، في هذا المورد يصح أم لا يصح؟ نقول بالنسبة إلى إدخال العمرة في الحاج لا يصح، ونقطة على السطر، فيبطل الثاني إن كان عمرة. فماذا يعني يبطل الثاني إن كان عمرة؟ يعني إدخال العمرة في الحاج، يعني أحرم لحج الإفراد أو حج القران قبل أن ينتهي منه يحرم. النقطة هنا إشارة صغيرة وقف عندها الشهيد الثاني، لأن عبارة الشهيد الأول كانت يعني تحتمل أكثر من وجه. الشهيد الأول قال الممنوع منه إدخال الفعل الثاني قبل التحلل من الأول. الشهيد الثاني يقول المراد من التحلل من الأول يعني الانتهاء من الفعل الأول. وهذه العبارة يمكن أن تشرح بوجهين لا تنافي بينهما، ما في تنافي، فينا نشرحها بالأول والثاني والثاني مكملين لبعض. التحليل مر معنا بأنه قد يكون له أكثر من مرتبة، يعني بالطواف والحج مرت معنا رواية سابقا نسيت هلأ ماذا كان عنوانها، عندما قال له أليس بالطواف والسعي يتحلل؟ فهي مرتبة من مراتب التحليل، لكن المرتبة النهائية تحصل مثلا بعمرة التمتع، تحصل بالتقصير. فلو حج يعني أحرم للحج حج التمتع قبل التقصير، ولو كان قد تحلل في الجملة لا بالجملة، يعني تحلل إجمالي وليس التحلل الكامل، ولو صدق التحلل في الجملة مع ذلك يدخل ببحثنا بأنه لنشوف الحكم ما هو، بأنه أدخل شيء في شيء قبل التحلل، ولو كان قد تحلل في الجملة لكنه أدخل شيء في شيء. هذه صورة ومثال. يمكن أن نذكر شيء أوضح من هذا، ما هو؟ وهذا مسلم حتى نتذكر أفعال الحج. الحج سواء حج الإفراد أو حج القران أو حج التمتع المقابل عمرة التمتع، ما هو؟ يحرم إن كان حج تمتع من مكة، إن إفراد أو قران من بيته أو من الميقات حسب الأقرب، يذهب إلى عرفات ثم ينفر إلى المزدلفة. مزدلفة يكون بين طلوعي اليوم العاشر، يذهب إلى منى. في منى يفعل الأفعال الثلاثة، يرمي العقبة، يقصر، يذبح ويقصر. بالتقصير يتحلل من بعض الأشياء، يذهب يطوف طواف الحج إذا استطاع، يذهب إلى مكة إلى بيت الله الحرام يطوف طواف الحج وركعتي الطواف، ثم يسعى، ثم يطوف طواف النساء ويصلي الركعتين. بهذه الطريقة شرعا يتحلل من كل شيء، يبقى عليه واجب، لم ينتهي الحج، تحلل من كل شيء ولكن لم ينتهي الحج. لماذا؟ يجب عليه المبيت بمنى. عليكم السلام ورحمة الله. ولذا بعد أن ذهب في اليوم العاشر أنجز الأعمال الثلاثة، ذهب إلى مكة طاف طواف الحج ركعتي الطواف، سعي طواف النساء ركعتي الطواف، تحلل من كل شيء، رجع، قبل أن يبيت بمنى يأتي السؤال هل يجوز إدخال العمرة في هذا الحج؟ الكلام يأتي مع أنه قد تحلل. إذن ما المراد؟ فإذا منعنا، وقد منعنا ومنع الجميع في مثل هذا المورد إدخال العمرة في الحج مبطل، سيأتي الآن إن شاء الله تعالى، حتى بعد التحلل. لماذا؟ لأن بيت القصيد أن المراد من التحلل ماذا؟ قبل الفراغ من الأول. إذن ما المراد من عبارة الشهيد الأول إدخال الثاني في الأول قبل التحلل من الأول، يعني قبل الانتهاء من الأول، ولو كان التحلل بمعنى أنه حل له كل شيء يحصل نظير هذا المثال الذي ذكرناه قبل المبيت بمنى. إذن هذا اتضح. الآن نأتي إلى عندنا مسألتين. المسألة الأولى مرتبطة بإدخال العمرة بالحاج، وهذه قد ابتدأ بها الشهيد الأول. ماذا؟ مسألة الأولى مرتبطة بإدخال العمرة المفردة في حج الإفراد أو حج القران. المسألة الثانية مرتبطة بإدخال حج التمتع بعمرة التمتع. جيد؟ نبتدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى إدخال العمرة المفردة، يعني إدخال المتأخر، لأنه بحج الإفراد وحج القران العمرة تكون متأخرة. إدخال الأمر المتأخر وهو العمرة في الحج هذا، وقلنا قبل الانتهاء من الحج حتى لو كان قد أحل بشكل كلي، هذه حكمة كما يقول الشهيد الثاني، فيبطل الثاني إن كان عمره. انتهينا. إذن هذه بالنسبة للمسألة الأولى، الأمر مفروغ منه. والنكتة ما هي؟ كما سيتضح بأن النكتة أيضا النهي التشريعي. النكتة هي النهي التشريعي، أصلا هو ذكرها أيضا قبل قليل الشهيد الثاني، لعله ذكر أو ما ذكر مش عارف، ولا أدخال أحد، لا مش هنا ذكر، بعد قليل. النكتة فيها هذا النهي التشريعي. لماذا؟ لأن معلوم بأن، إلا على رأي ابن عقيل، قلنا ابن عقيل هذا موافق رأيه للسنة في الجلسة السابقة، معلوم بأن العمرة فعل منفرد ومنفصل ومستقل عن الحج. حينئذ من أراد أن يدخلها فيها فهو يأتي ويشرع بأمر جديد، والحال أنه لا يوجد دليل. يعني بعبارة، هذا الوجه لشرح النهي بالنهي التشريعي، ما هي نكتته؟ يعني شو له ثمرة؟ له ثمرة أن القصة بحاجة إلى رواية خاصة للتدل على النهي، لأنه يكون على طبق قواعد حرمة التشريع. هي ثمرة حمل النهي على النهي التشريعي، أنك لست بحاجة ليكون عنده رواية خاصة، لأنه بيكون على طبق القاعدة. وكما صرح صاحب الجواهر في المورد اللي ذكرته لألكم بأنه لا تكون خصوصية أصلا للحج، لأنه قاعدة عامة حرمة التشريع. جيد، هذا بالنسبة للمسألة الأولى، انتهينا منها. الآن نأتي إلى المسألة الثانية.
المؤدى واحد بالحالتين، إن كان الدليل خاص
ما في مشكلة، ما في مشكلة، الرواية تكون مؤكدة، مش بس تشريع بل نهي في الرواية أيضا، فالنتيجة تكون واحدة. بالنسبة للمسألة الثانية، المسألة الثانية وهي إدخال حج التمتع في عمرة التمتع، نقول عندنا صورتين. الصورة الأولى، فيما لو أدخل حج التمتع، يعني أحرم لحج التمتع قبل السعي في عمرة التمتع. عمرة التمتع كانت مركبة من ماذا؟ من إحرام من الميقات، ثم طواف حول بيت الله الحرام، ثم ركعتي الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير على المروة. إذا أدخل حج التمتع قبل السعي، ذهب العلماء على أنه ماذا؟ لا يصح، يبطل الفعل الثاني ولا يصح. الكلام بين الأعلام فيما لو سعى بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك أدخل حج التمتع قبل التقصير، قبل أن يقصر على المروة، بعد أن انتهى من السعي أدخل حج التمتع. الشهيد الأول في الروض في اللمعة الدمشقية قال المروي، المروي عن أي إمام قال؟ فالمروي لم يقل، هو يعني أبي بصير، فالمروي بس هو قال المروي، يقول المروي أنه ينقلب، تنقلب عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ومن هنا سنبتدئ ببحث لماذا قال المروي، هل هناك قول آخر؟ هذه الرواية التي ذكرت واستدل بها تصلح للاستدلال؟ لا تصلح للاستدلال؟ ماذا ذكر شيخ الطائفة في المقام؟ هل قول شيخ الطائفة موافق لعبارة الشهيد الأول؟ هذا كله سيمر معنا إن شاء الله بتتمة البحث. إذن إلى الآن قلنا في مورد إدخال شيء في شيء عندنا مسألتين، إدخال العمرة في الحج تبطل العمرة، إدخال الحج في العمرة. عندما تقول عمرة في الحج ماذا يعني؟ يعني في حج الإفراد أو القران، وإدخال العمرة المفردة لأنه هي المتأخرة. عندما تقول يحرم إدخال، يعني المتأخر، المتأخر إن كانت عمرة فهو حج إفراد وقران. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية نقول تنقسم إلى شقان. الشق الأول، لو كان الإدخال إدخال حج التمتع قبل السعي يبطل هذا الإحرام الثاني، وإن كان بعد السعي في المسألة اختلاف بين الأعلام، منشأ الاختلاف رواية أبي بصير. رواية أبي بصير ذكر في اللمعة الدمشقية على أنها دالة على انقلاب عمرة التمتع إلى حج الإفراد. ماذا يعني؟ يعني بعد أن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يقصر لبى متعمدا، هذا الشخص تنقلب عمرته التمتع إلى حج إفراد، يذهب إلى عرفات إلى آخره إلى آخره، ينتهي من العمرة المفردة، ينتهي من حج الإفراد، لكن لا تفرغ ذمته، يأتي بعد ذلك لأنه عدول اختياري عما اشتغلت به الذمة. ذكرنا سابقا هذا الأمر أكثر من مرة، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يعني بنوع من أنواع الواجب لا يجوز العدول. نقرأ هذا المقدار لنرى تتمة البحث ما هي. يقول: ولا إدخال أحدهما على الآخر، يعني لا يجوز إدخال أحدهما على الآخر. لماذا؟ كيف؟ بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول. لاحظ عبارة الشهيد الثاني ماذا أضاف؟ الشهيد الأول كلمة تحلله، الشهيد الثاني أضاف كلمة إكمال، لأن التحلل له مراتب. لتدخل صورة إدخال حج التمتع ماذا؟ قبل التقصير وبعد السعي، حيث يكون قد تحلل في الجملة. إضافة لأنه قبل تحلله من الأول، ماذا يعني إكمال التحلل من الأول؟ هذه كمان بحاجة إلى شرح. قال: المراد من إكمال التحلل وهو الفراغ منه. شو يعني منه؟ يعني من الأول، يعني حتى لو حصل التحلل الكامل ما دام لم يفرغ من الأول مع ذلك يصدق أنه أدخل. إذن بعبارة مختصرة من دون هذا التطويل، ماذا يعني إدخال الثاني في الأول؟ يعني إدخال الثاني قبل إتمام الأول، سواء الأول أحلت أم لم تحل، قبل الفراغ منه كليا. وهو سيذكر هذا المثال المبيت. إذن وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل، أنه حتى لو كان مجرد أن تتحلل ولو لم تفرغ من العمل، لا، لابد أن تكون قد فرغت من العمل. إذا هذا هو محل الكلام، نرتب عليه مسألتين. المسألة الأولى: سيبطل الثاني إن كان عمره، إذا كان الثاني عمره يعني قهرًا الأول حج، فيبطل الثاني لو أدخل مطلقا. ماذا يعني مطلقا سيدنا؟ هو شرح الشهيد الثاني، يعني حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، قبل المبيت بمنى، هلأ ليالي التشريق تركها شوي على جنب، قبل المبيت بمنى. المبيت بمنى متى يكون؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وعلى بعض الاحتمالات ليلة الثالث عشر أيضا تكون واجبة ببعض الموارد، يأتي إن شاء الله متى. شو؟ مش ضروري، ممكن يكون تحلل مثل المثال اللي ذكرناه. فإذا ممكن يكون تحلل، هو هذا الواقع. وأيام زمان كانوا يتحللوا أحسن، لأنه أيام زمان كانوا يتحللوا، كان الذهاب يعني كانوا الصبح ينزلوا الأمور. لماذا؟ لأنه بينفوا هن عن طلوع الفجر من المزدلفة، بيظهر من طلوع الفجر، بيوصل إلى منى. أيام زمان ما كان في هذا الازدحام، توصل سبعة الساعة سبعة الصبح بتكون بموجود بقلب منى، ترمي العقبة، تذبح مباشرة، تحلق شعراتك، صارت 8 الصبح، 8 الصبح بتركب على الدابة وبتروح على مكة، توصل على مكة بتطوف وبتخلص كل أعمارك وبترجع إلى المبيت. فإذا الواقع الخارجي، وحتى بزماننا أحيانا كثير في ناس بلحقوا يعملوها، جيد، حسب ما يكون ذبح قديش، ذبح بكير بيقدر يلحق. فإذا بحسب الواقع الخارجي، ليش عم أقول مش ضروري؟ لأنه ممكن يأجل الطواف والسعي إلى اليوم الحادي عشر، بس ممكن يعمله أيضا. ولذا يقول مطلقا، يعني أي حتى لو أوقعها أوقع العمرة قبل المبيت بمنى. مبيت بمنى متى يكون؟ ليالي التشريق. أيام التشريق ما هي؟ قالوا هي يوم 11 و12 و13، تسمى أيام التشريق، فلياليها هي ليالي التشريق. هلأ لماذا سميت ليالي التشريق؟ راجعوا كتب اللغة، المصباح المنير للفيومي وغيره، حتى لسان العرب وحتى العام، ذكروا معنى بأنه تشرق فيها اللحوم، يعني تعرض تحت الشمس، أنه ب11 و12 حتى باللمعة يمكن مرر هيك شيء، لأنه في قول آخر، لأنه في قول آخر أنه التشريق مأخوذ من تقطيع، ويوجد قول ثالث تشريق من الشروق، ولكن هذا ما نكتر واضح. لكن على أي حال، النكتة التسمية بأيام التشريق اختلف بها، لكن أيام التشريق 11 12 13 هذا اللي بيعنينا، فالمبيت يكون ليالي التشريق، يعني ليلة 11 ليلة 12، وعلى بعض الأقوى يعني على بعض الاحتمالات يجب المبيت ليلة 13. لأنه هذا الفرد الخفي، لأنه بيكون أحلى من كل شيء، لأنه احتمال يكون أحلى من كل شيء، من النساء ومن كل شيء،
حتى قبل المبيت وبعد التحلل.
شو؟
حتى قبل المبيت وبعد،
قبل المبيت وبعد التحلل،
مش مطلقا يعني قبل المبيت.
أي مطلقا، أي حتى لو أحل، إن كانت عمره مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني حتى لو كان قبله، يعني حتى لو أحل، هذا اللي أصدق، حتى لو كان أحل بشكل كلي حتى من النساء. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، أو كان الداخل حجا على العمرة، قهرا يعني حج التمتع، هو الذي يدخل على عمرة التمتع قبل السعي لها. إلنا في مسألتين بهالمسألة الثانية، في صورتين، قبل السعي لها أو كان، إذن فيبطل الثاني إن كان عمرة، أو كان حجا قبل السعي لها، قبل السعي لعمرة التمتع. الآن الصورة الثانية، ولو كان بعده، ماذا لو أدخل حج التمتع على عمرة التمتع بعد السعي في عمرة التمتع؟ قال ولو كان بعده وقبل التقصير. طبيعي قبل التقصير، إذا كان بعد التقصير شو بيكون؟ مش بس أحل وفرغ منه كمان، وقبل التقصير يصدق أحل وفرغ،
مش
أحل وفرغ منه. هذا اللي حيكون الإشكال، هو نتيجة الرواية، رواية أبو بصير، وإلا هذا الإشكال تقريبا لح يحكي هيك. قال قبل التقصير، وتعمد ذلك، وتعمد ذلك، حط تحت شحطين صغار. طب ماذا لو لم يتعمد كان ناسيا؟ سيأتي في الصفحة التالية. فإذا هناك تفصيل ما بين إدخال الحج في العمرة بعد السعي، ما بين المتعمد والناسي، وهو مختاره من؟ شيخ الطائفة، كما سيقول هو بعد قليل، والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد. يأتي إن شاء الله. جيد، إذن وتعمد ذلك. طب في هذه الصورة ماذا؟ إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك بأن أدخل الحج في العمرة بعد السعي وقبل التقصير، قال فالمروي، شهيد الثاني يقول رواية صحيحة عن أبي بصير، صحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه يبقى على حجة مفردة، يعني بتصير حجته حجة مفردة. ماذا يعني؟ شو يعني يبقى على حجة مفردة؟ شهيد الثاني بيشرح ويقول بمعنى بطلان عمرة التمتع وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها، شو بتصير؟ حجة مفردة، فيكملها أو فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. هلأ في الصفحة التالية سيقول بناء على هذا القول، بناء لا تغني عن حج، حجة التمتع، هذه بعدا مش هلأ بيقول. الآن الشهيد الثاني عنده تعليق. شو؟
أنه يبقى على حجة مفردة ينقلب،
ينقلب طبعا 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 ينقلب.
شو ينقلب؟ أنه مش،
لا لا، ولذا قال صيرورتها، يعني هي نفسها تنقلب إلى حجة إفراد. الشهيد الثاني يقف على عبارة اللمعة، يقول ماذا قال الشهيد الأول في اللمعة؟ فالمروي أنه تصبح حجة مفردة. لماذا قال المروي؟ لماذا لم يقل حجة مفردة؟ يقول لأنه في النفس شيء عند الشهيد الأول، باعتبار أن الرواية التي استدل بها رواية أبو بصير ليست بصريحة. لماذا ليست بصريحة؟ هو الآن بعد ثلاث أسطر الشهيد الثاني سينقل نص العبارة، الآن سأقرأه. المتمتع، هذه رواية الإمام الصادق عليه السلام، المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى. المتمتع يعني هو بعمرة التمتع، إذا طاف وسعى ثم لبى، يعني قبل أن يقصر، هو قال قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة، فليس له أن يقصر، بعد ممنوع يقصر، وبالتالي ليس له متعة، يعني عمرة التمتع شو صار فيها؟ انتفت وانتهت. هذه الرواية سيقول بعد قليل الشهيد الثاني ليست صريحة في المطلوب، أي مطلوب؟ مطلوب ببحثنا. لماذا ليست صريحة؟ لاحتمالين، الاحتمال الأول أو لأمرين، مش لاحتمالين، لأمرين. الأمر الأول، عندما قال في الرواية إذا طاف وسعى ثم لبى، قبل أن أكمل، قبل أن أكمل، ماذا قال الشهيد الأول؟ الشهيد الثاني عبارته دقيقة، لم يقل ليست ظاهرة، قال ليست صريحة. جيد؟ الآن لماذا ليست صريحة؟ لأن عبارة ثم لبى ليست ظاهرة في أنه أحرم بإحرام جديد. لبى ممكن قال لبيك اللهم لبيك، لكن لا بنية الإحرام بمعنى إدخال الحج في العمرة. هذا أول أمر موجب لعدم صراحة الرواية لتكون مورد لهذا البحث.
عفوا لبى بالحج، أي كلمة الحج ما بتفيد أنه كان لما لبى كان بقصد الحج.
وين لبى بالحج؟
لبى بالحج
الروايه
قال الطاف
وسعى
ثم لبى
بالحج.
نعم
بالحج،
الروايه اللي عندكم؟ نعم احنا عندنا ما في بالحج. العبارة التي نقلها الشهيد الثاني في متن، بالمتن عندك ولا بالهامش؟
بالهامش.
متن اللمعة شو؟ متن الروضة. بالروضة مش بالرواية.
ثم لبى بس في المتن.
ماذا قال؟
الرواية هذا محط بس أنه يرفع على حج ما بيش.
الروضة أي يقول نية العدول.
لا لبى بالحج أوضح.
قد يقول نية العدول مش نية
العدول. نية العدول لبى بالحج يعني مش مجرد قال لبيك اللهم لبيك، يعني قال لبيك اللهم لبيك قاصد الحج.
مع ذلك مش صريحة في المطلوب.
خمسة. أحسنت. الرواية بمتن الوسائل موجودة لكن بيعلق تحت وموجودة في هامش المخطوط، يعني طبعة الوسائل الحجرية كتب على هامشها أن كلمة بالحج ليست موجودة في الاستبصار. جيد؟ على أي حال، إذن بناء على ما نقله الشهيد الثاني في الروضة ثم لبى، هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس له متعة، يعني عمرة التمتع زالت، أما ينقلب إلى حج الإفراد ليست واضحة. جيد؟ بهذا المقدار قال ليست صريحة، لم يقل ليست ظاهرة. يمكن تقول لي خذ بالنهاية هو بعده محرم، إذا بطلت متعته يعني انقلب شو قهرا بالفهم العرفي عند المتشرعة، يعني انقلب إلى الحج مع أنه مانع، وهو ما التزم به الشهيد الأول، لأنه سيتبين بأنه الشهيد الأول التزم بالرواية. غاية الأمر ماذا؟ قيدناها بالمتعمد. جيد، إنه وتعمد ذلك. إذن هذه نقطة عدم صراحة الرواية. طب إذا الرواية لم تكن صريحة أو بين بعض، نقول ليست ظاهرة، ماذا نفعل حينئذ؟ نرجع إلى مقتضى القواعد. ما هي مقتضى القواعد؟ مقتضى القواعد بطلان الحج، يعني ما أحرم له وتبقى العمرة. لماذا؟ الأمر الأول لأنه أدخل، وهذا تشريع، قبل قليل قلنا هذا تشريع في العبادة وهو منهي عنه، والنهي عن هذا التشريع موجب لفساد النية الثانية التي أتى بها. الأمر الثاني، إذا أراد أن يعدل، هو يعدل إلى ماذا؟ يعدل إلى ماذا؟ يعني عبارته خلاف ما نواه أن أدخل حج التمتع. المفترض هو أدخل حج التمتع، أنت تقول له ماذا؟ عدلت إلى حج الإفراد. يأتي أن ما نواه وهو حج التمتع لم يقع، وما وقع وهو حج الإفراد لم ينوى ولم يقصد. يبقى أن تقول طب هذا لو أدخل عمرة، عفوا حج التمتع، ماذا لو أدخل حج الإفراد؟ هو بعمرة التمتع بعد السعي طلع براسه الآن أريد أن أدخل حج حج الإفراد. يقول لو أدخل حج الإفراد الزمان لا يسع، لماذا؟ لأن المفترض أن الحاج ذمتي مشغولة بحج التمتع. إذن هذه السنة كلها يعني هذا الموسم من الحاج ذمتي مشغولة بماذا؟ هذا الزمان من أوله إلى آخره ذمتي مشغولة بحج التمتع. إذن هذا الزمان لا يسع ما أدخل وهو حج الإفراد.
لا يسع على مستوى الأفعال يعني؟
لا يسع على مستوى الحج كله، كل الحاج من أوله إلى آخره، ولا فعل من أفعاله. لماذا؟ لأن ذمتي مشغولة من الأول إلى الأخير بشو؟ بكل هذا الموسم بحج التمتع. هذا بمعنى لا يسع، مش بمعنى لا يسع الأفعال أنه ما بقدر أوقف على عرفات، بل بقدر أوقف على عرفات، ولكن هذا الوقوف على عرفات انصرف ويعني تعين على أن يكون للتمتع. فكيف بدك توقف بعرفات للحج؟ بالمزدلفة تعين أن يكون للتمتع، كيف تقف للإفراد؟ وهكذا. إذن بعد رد الرواية، وأصر بعد رد الرواية لأنه لم يرد الشهيد الأول، بعد رد الرواية نقول يأتي وجه القول الثاني في المسألة. ما هو القول الثاني؟ أي مسألة؟ إدخال حج التمتع في عمرة التمتع بعد السعي وقبل التقصير. هذا القول يقول يبطل الحج الثاني، يعني ما أدخله يبطل. لماذا؟ لأن الرواية لا تدل. حينئذ نرجع على مقتضى القواعد، مقتضى القواعد أنه يبطل الحج الثاني للدليلين الذين ذكرناهم. أول دليل أنه إدخال في النية تشريع. الأمر الثاني، إذا أدخل حج التمتع كيف ينقلب إلى حج الإفراد والحال أنه لم ينوه؟ وإذا أدخل حج الإفراد الزمان لا يسع حج الإفراد. الرواية الزمان بأي معنى؟ أنا أفترض لك أنا بقول لك فيك تصوم مستحب بشهر رمضان؟
لا
لا قبل ما تقول لي ماشي خلينا قاعدين قل لي ليش عارف لأن الزمان لا يسع، يعني الزمان هذا خاص لشهر رمضان
محجوز. ولكن هون الحجز بناء على الذمه الاولى.
لا، مفترض ذمته مشغوله بحج التمتع، هيك فرضنا البحث
بالاصل.
جيد. اذا تبقى ماذا نفعل بالروايه؟ قلنا بيناتنا نحن الحكي قبل شوي، اذا الروايه لم يستدل بها،
اذا بناء على الندب يصح ساده.
الندب شو الندب؟
اذا فرضنا ان حج التمتع ولكن ندبا مش واجبا،
اذا جوزنا العدول من الابتداء ولا من البدايه جوز؟ الان عدول بعد الدخول ايضا. جيد. اذا الشهيد الثاني يقول بالنسبه لروايه ابي بصير، الشهيد الاول في الدروس فهم منها امر يختلف عن بحثنا، فاذا فهم منا امر يختلف عن بحثنا يصدق هذا الكلام الذي ذكرناه بانها شو؟ ليست بصريحة. حملها على أي معنى في الدروس؟ حملها على معنى تقدم في المسألة الأولى بأول سطر. هناك ماذا قلنا؟ رجل حج حج الإفراد ثم بدا له أن يعدل إلى عمرة التمتع، جوزنا له العدول إلى عمرة التمتع، بتذكروا؟ وكان الأدلة هي رواية لمن حج مع النبي حج إفراد، هو كان حج قران ساق الهدي، هم كانوا إفراد، قال لهم اعدلوا إلى حج التمتع. هناك ماذا قلنا؟ هنا قلنا من يحج حج الإفراد جاز له العدول إلى التمتع، لكن بشرط أن لا يلبي بعد السعي. فلو لبى بعد السعي ماذا قلنا؟ رجع الإفراد، التغت عمرته ورجع الإفراد. واستدلينا برواية إسحاق بن عمار، هو قال لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام. هذه الرواية رواية أبو بصير في الدروس الشهيد الأول حملها على نفس رواية ماذا؟ إسحاق بن عمار، وقال بأن هناك رواية تدل على المطلب، ولعل مراد رواية إسحاق يعني صريحة بالمطلب رواية إسحاق بن عمار. حينئذ يصبح هذا القول الثاني غير المشهور، يعني الذين لم يتمسكوا برواية أبو بصير، لأن رواية أبو بصير صارت محمولة على تلك المسألة لا على مسألتنا، يصبح الدليلان اللي ذكرناهن في مكانهم. وماذا؟ حينئذ هذا الحج الذي أدخل لغو هيتشي، جيد، هذا انتهينا منه. الآن وصلت النوبة لمن؟ لكلام شيخ الطائفة. وبيناتنا كلام شيخ الطائفة هو كلام اللمعة الدمشقية. شيخ الطائفة قال نحن عندنا روايتين، رواية أبو بصير، وعندنا رواية ثانية هي رواية معاوية بن عمار. رواية معاوية بن عمار تقول إذا أدخل الحج في العمرة ناسيا صح الحج ولا كفارة عليه. هلا هيدي لا كفارة عليه اتركوها، ما بعرف إذا اليوم منصلى هلا منصلى أم لا، لكن بيت القصيد فيها كلمة إذا أدخل الحج في العمرة ناسيا صح حجه، يعني الفعل الثاني الذي أدخله صحيح والأول انتهى منه. جيد، هذه الرواية مع رواية أبو بصير، لكن على أن لا نفهم من رواية أبو بصير ما فهمه من؟ الشهيد في الدروس، على أن نفهم منها معنى بحثنا المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى، مش المتمتع الذي كان حج حج إفراد وعدل إلى التمتع كما فهم في الدروس. أصل مسألتنا واحد أحرم من الميقات لعمرة التمتع دخل بعد السعي أحرم للحج قبل التقصير. هذه الرواية بإطلاقها قال ليس له متعة، وإلا ما في مانع يكون ظاهرة ليس له متعة هو على إحرام بمعنى أنه قلب إلى حج إفراد. غاية الأمر مطلقة من ناحية التعمد والنسيان، مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد ماذا نفعل؟ أن نخصصها بمورد التعمد. لماذا؟ لأن مورد الناسي رواية معاوية بن عمار قالت من أدخل الحج في العمرة ناسيان صح حجه. فإذا الرواية الأولى نتمسك بها من دون أي حزازة، غاية الأمر خاصة بمورد المتعمد. هذا ما فعله الشيخ الطائفة، وهذا ما ذهب إليه من؟ الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية. إذن هذا القول مقابل قول آخر أنه لا نقبل الرواية أصلا، ففيش داعي للتقييد لأنه لم تقبلها. فإذن يبقى صورة التعمد بطلان الفعل الثاني، ذلك قول في المسألة مشروط برد الرواية. لما لم نرد الرواية غاية الأمر مطلقة، فنقيد برواية معاوية بن عمار. نقرأ ونسبته، شهيد الثاني يقول ونسبته، يعني نسبة هذا الحديث هذا الخبر إلى المروي، حيث قال والمروي يشعر بتوقف الشهيد الأول في حكمه. لماذا؟ لأنه في نكتة للحرمة، هذا من هنا يبتدئ بذكر وجه في نكتة للبطلان، هو أدخل الحج في عمرة التمتع لأنه في نكتة لبطلان ما أدخله، مشان هيك في إشعار بالتوقف. لماذا في بطلان لما أدخله؟ لوجهين، الوجه الأول من حيث النهي عن الإحرام، الثاني وقلنا هذا النهي كما ذكرت قبل قليل النهي التشريعي مش رواية، هذا أولا. ثانيا بس بدي راجع شغلة صغيرة بس من بعد إذنكم، بالنسبة إلى هذا النهي النهي التشريعي أيضا يراجع الجواهر جزء 18 صفحة 252. على أي حال 52 الدليل الثاني هو بوقوع خلاف ما نواه، هو نوى أدخال حج التمتع وقعت العمرة، إذن يلزم منه خلاف ما نواه، يعني ما نوي لم يقع وما وقع لم ينوى. وبوقوع خلاف ما نواه، بس طبعا إن كان ماذا؟ إن أدخل حج التمتع. طب ماذا لو أدخل حج الإفراد في عمرة التمتع؟ لا يرد إشكال وقع خلاف ما نواه لأنه نوى حج الإفراد. هنا يأتي إشكال آخر، قال وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، يعني إن أدخل غير حج التمتع، يعني لو أدخل حج الإفراد الزمان لا يصح. لماذا؟ لأنه مفترض هذا الزمان كله بعد أن ابتدع بعمرة التمتع أصبح لعمرة التمتع. حينئذ بناء على هذين الوجهين فبطلان الإحرام أنسب. هذا كله أضف إلى، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، لأن المعصوم قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. ممنوع يقصر بعد متعة ما فيه. قلنا هذه لماذا ليست صريحة؟ ذكرت من ناحية لبى ومن ناحية ليست له متعة، ولو كان هذه نقطة عدم الصراحة، أما الظهور فيبقى. قال المصنف يريد أن يأتي بشاهد من كلام الشهيد الأول في الدروس. لماذا الآن يريد أن يستشهد بكلام الشهيد الأول في الدروس؟ ليقول بأن الرواية يمكن حملها على مسألة غير مسألتنا، على مسألة غير مسألتنا. شو هي مسألتنا؟ أحرم من الميقات لعمرة التمتع، ذهب طاف وسعى، بعد ذلك أحرم للحج. يمكن حمل هذه الرواية على شيء آخر. كيف؟ تلك المسألة، أحرم لحج الإفراد، ذهب عدل إلى عمرة التمتع، بعد الطواف والسعي عاد ولبى، ترجع حجة. هذه مسألة غير تلك. ولذا جاء بعبارة الدروس ليقول هناك وجه في الرواية لأن تكون في باب ومسألة غير مسألتنا. قال المصنف في الدروس يمكن حمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي. لماذا يمكن حمل على هذا المحمل؟ وطبعا هذا المحمل ما هو تقدم معنا في المسألة الأولى، انت هون علق انه هذه الصورة تقدمت في المسألة الأولى، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى. جيد، لا بأس هون هيك يعني ما باب التشويق. سيد المدارك لما بينقل هالعبارة، السيد في المدارك مدارك الأحكام جزء 7 صفحة 281 يعلق على هذه العبارة للدروس، يقول أنا لم أجد هذه الرواية. أين هذه الرواية التي يقول الشهيد الأول ورأى روية التصريح بذلك في رواية أخرى؟ يقول أنا لم أجد هكذا رواية. لكن في الجواهر جزء 18 صفحة 253 قال لعله، نص عبارته قال ولعله أراد الموثق، أي موثق الذي تقدم في المسألة الأولى حيث ذكر هناك رواية إسحاق بن عمار. ويبدو أن الحق مع صاحب الجواهر وسيد المدارك مشتبه. سيد المدارك عن ما شفت رواية، صاحب الجواهر بيقول بلا تلك الرواية. انتهينا، الآن نرجع. يقول والشيخ رحمه الله شيخ الطائفي حمل رواية أبو بصير على المتعمد، مثل ما كمن فعل من الشهيد الأول في اللمعة، قال وتعمد ذلك قبل قليل بآخر عبارة لمتن اللمعة، وتعمد ذلك. إذن الشهيد الأول وافق الشيخ الطائفة، حملها على المتعمد. لماذا؟ جمعا بينها وبين ماذا؟ حسنت عمار اشتباه، حسنت معاوية بن عمار. جيد، كما نص في المسالك نفس البحث ورد في المسالك، راجعه. وهناك قال معاوية بن عمار طبعا. والآن سينقل نقل بالمعنى، هذا الذي سنقرأه الآن ليس نص الرواية، نقل بالمعنى. حسنت معاوية بن عمار هي الحديث الثالث من باب 54، وهي هكذا: عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته. لاحظ الرواية جدا واضحة وجدا مهمة نقراها. ليش؟ لأنها تشرح عبارة اللمعة، لأن عبارة اللمعة نقل بالمعنى. لاحظوا الحقيقة عبارة اللمعة، وبين حسنة عمار يعني حسنة معاوية بن عمار المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. شو يعني لا شيء عليه؟ ماذا يعني لا شيء عليه؟ العبارة مهمة، كأنه لا شيء عليه يعني كأنه لم يحصل شيء، يبقى على العمرة. لا، نفس الرواية تقول وقد تمت عمرته، لا شيء عليه يعني لا كفارة عليه، يعني حجه الثاني الذي أدخله صحيح، العمرة تمت، كفارة تجب أم لا تجب؟ لا تجب الكفارة. جيد، وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردان كما رأي الشيخ الطائفة ومن عبارة اللمعة، قال فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة، يعني حكمنا بالحجة المفردة. وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه، مين قال لي انقلاب؟ انت قلت لي انقلاب. أحي انقلابه مفردا لا يجزي عن فرض. ما هو الفرض؟ الفرض أنه واجب التمتع لأنه عدول اختياري ولم يأتي بالمأمور به على وجهه. طب الجاهل ماذا؟ يقول والجاهل عامد، يعني الجاهل حكمه العامد. فقط الذي استثني برواية معاوية بن عمار من؟ الناسي فقط. بس طبعا بين هلالان أيضا أقول لكم
عامد هنا الجاهل
إيه هانا. وفي أي مورد الجاهل حكم حكم العامد إلا إذا ورد دليل أخرج أخرج الجاهل، ولا الجاهل عامد.
بس الفرق بين القاصد والمقصد
بحث آخر هداك، بس إنه البعض جاهل عامد. هلا نستثني منه المقصر، لا نستثني أحد، هذا شيء آخر. العامد طبعا أنا لا أعلم بالقانون، ولذا يقولون شو اسمه القانون لا يحمي المغشي، يعني يعني الجاهل عامد ما بتعرف بالحكم، يعني أنت عامد مشكلتك هذه، ليش مش عارف الحكم الشرعي؟ بس فقط شيء صغير أريد أن أقوله، حسنة معاوية بن عمار هذه حسنة بحسب طريق الرواية، مروية بأكثر من طريق، راجعوا الوسائل. هو نقل أول شيء قال أصل الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه بهذا الطريق بالكافي، بطريق الكافي في إبراهيم بن هاشم فتكون حسنة، لأنه مشكلة إبراهيم بن هاشم لسرنا مكررين أكثر من مرة بأنه لم يوثق. وشيخ الطائفي رواها مرتين، المرة الأولى بإسناده عن محمد بن يعقوب وبطريق محمد بن يعقوب شفنا في إبراهيم بن هاشم، ورواها بطريق آخر موجود بالوسائل وبإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة كلهم عن معاوية بهذا الطريق صحيحة السند، لأنه عنده طريق للحسين بن سعيد، طريق للحسين بن سعيد ما في غبار عليه، وبقية رجال الرواية من الأجلة كلهم من الأجلة. فإذا حسن على نقل دون نقل، ولو كان ناسيا نتركها إلى الغد، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.